وهو أنه أو أن هذه العبادة باطلة لا تقبل. واضح؟ هنا المصنف رحمه الله تعالى قال التسمية ولم يقل البسملة، وفرق بين البسملة وفرق بين التسمية. التسمية أن تقول بسم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الغلام: يا غلام سم الله. ولهذا لا يشرع لك أن تقول عند الطعام بسم الله الرحمن الرحيم كما يفعل كثير من الناس، هذا خطأ فادح مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا غلام سم الله، يا غلام سم الله. وكذلك عند الجماع تسمي. التسمية أن تقول بسم الله، كذلك الوضوء قال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أما في البسملة فهي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هي البسملة. أما هنا نحن نقول التسمية، فأنت إذا أتيت إلى الوضوء يجب عليك أن تسمي، تقول بسم الله ثم تشرع في الوضوء. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التسمية على أقوال، منهم من لم يرى التسمية مطلقا، ومنهم من رآها من باب الاستحباب، ومنهم من رآها أنها شرط للصحة. والقول الصحيح في هذه المسألة أنها شرط، لكن هذا الشرط يسقط بالنسيان، هذا الشرط يسقط بالنسيان، لأن الحديث الوارد في هذا الباب إنما هو حديث مختلف في صحته على أقوال كثيرة، والصحيح أنه حسن لغيره لكثرة الطرق الواردة في هذا الحديث، وقد حقق علماء الحديث هذا الحديث بما فيه الكفاية، وعلى رأسهم الشيخ ناصر رحمه الله، فقد أجاد في تحقيقه لهذا الحديث، وكذلك حققه أبو إسحاق الحويني، أبو إسحاق الحويني حققه في رسالة قيمة أيضا ترجع إليها تجد هذا التحقيق. المهم أن التسمية واردة لا شك ولا ريب في ذلك، لكن بقي أننا نقول كما قال الإمام أحمد أنه من نسي التسمية فإنه يسمي من حيث وصف، أما أنه إذا انتهى من الوضوء ثم ذكر أنه لم يسمي فنقول لا شيء عليه. قد يقول قائل أن الشرط لا يسقط بالنسيان، نقول صحيح أن الشرط لا يسقط بالنسيان، ولكن هنا قلنا أولا لكثرة الاختلاف في هذا الحديث من جهة الطرق، ثانيا لا نستطيع أن نلزم الناس بكثرة الاختلاف كما قلنا والأقوال في هذا الحديث، ثم ثانيا معنا أن الشرط يسقط بالنسيان، كيف ذاك؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل في صلاة الفجر كما روى ذلك أبو بكر حديث أبي بكر، أو أنه الثاني حديث أبي هريرة، الشك مني، لأن في المسألة حديثان، حديث عن أبي هريرة وهو في البخاري أنه جاء صلى الله عليه وسلم ودخل في صلاة الفجر ولم يرد أنه كبر، أما حديث أبي بكر في سنن أبي داود أنه جاء صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فكبر ثم أشار إلى الصحابة أن مكانكم، أي تذكر أنه على جنابة ثم ذهب كما قال راوي الحديث، وبقي الصحابة كما هم قيام، ذهب واغتسل ثم رجع ورأسه يقطر الماء ثم دخل وصلى بهم. أخذ العلماء من هذا أنه إذا تذكر الإنسان أنه صلى على غير وضوء عليه أن يذهب ويرجع يذهب يتوضأ ويرجع ويبني. كذلك لو أحدث في الصلاة يخرج يتوضأ، وهذه مسألة خلافية، يخرج يتوضأ ثم يرجع فيبني، من أين أخذنا هذا؟ من حديث أبي بكر إن كان القول صحيح، لم أشك في مسألة الراوي، أما الحديث فثابت فقد حققه الشيخ ناصر أيضا في الإرواء. فهذا الحديث أعطانا فائدة وهي أنه قد سقط الشرط بالنسيان، لكن في هذه الصورة، وتبقى القاعدة مستمرة في أن الشرط لا يسقط بالنسيان. واضح؟ فهنا أتم بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يعد، بل بنى على ما مضى. ثم قال:
في حديث خالد بن مهدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه سمعة قبل الدرهم لا لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
واضح؟ قال الموالاة. الموالاة هو أن توالي في الوضوء ولا تترك فاصلة، يعني ما تتوضأ في بداية الوضوء، ما تبدأ في بداية الوضوء ثم تقف إلى جزء وتذهب تأكل وتشرب ثم أقول أو تقول أرجع وأتم الوضوء، نقول هذا الوضوء باطل، لأن الموالاة ركن، لما لا كما قال المصنف أنها شرط، لأن الركن في ماهية العبادة، أما الشرط قبل العبادة. الصحيح في أن الموالاة ركن وليس بشرط، هذا على تفصيل الأصوليين، أن الموالاة ركن وليست بشرط. لماذا؟ لأن الركن في ماهية العبادة، أما الشرط قبل العبادة كالوضوء للصلاة، هذا قبل. تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة لأنها في ماهية العبادة وداخل الصلاة، فرقوا بين هذا وذاك. وإن قال المصنف أنه شرط، والصحيح أنه ركن، وإن كان كذلك في نهاية المطاف الركن كالشرط في الحكم، في أنه يفقد العبادة الصحة. واضح؟ على تفصيل أيضا لا نريد أن نخرج. المهم، فالموالاة شرط، الموالاة ركن، ينبغي بل يجب على الإنسان إذا توضأ وترك جزء ثم انصرف ورجع وأراد أن يكمل فليس له ذلك إذا كانت المدة طويلة. أما إذا توضأ هنا وانتقل إلى مكان آخر ولم يجف في المكان، ولم يتجف الأعضاء، بأن توضأ في هذا المكان ووقف الماء أو انقطع ثم انتقل إلى مكان آخر والأعضاء ما زالت مبلولة أو المسافة يسيرة، يقدرها الإنسان، وإن كان الجو في بعض الأحيان يكون جاف، ربما ما تنتهي أنت من عضو إلا جف العضو الأول، نقول لا، ليس هذا المراد. المراد أنك إذا انتقلت في مكان آخر المسافة ليست بذاك البعد، أما إذا كانت المسافة بعيدة فلا. من أين أخذنا الموالاة؟ أخذنا هذا لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لمعة قدر الدرهم، قدر الدرهم، هذه اللمعة قدر الدرهم، هكذا رآها أي على ظهر القدم، على ظهر قدمه، لم يصبها الماء، ما أصابها الماء، أي أنه ترك مكان في الوضوء لم يصبه الماء. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. لماذا؟ لأن الموالاة ركن، لأن الموالاة ركن. من أين أخذنا الركنية؟ من الإعادة، لأنه أمره بإعادة الوضوء والصلاة، أمره بإعادة الوضوء والصلاة، ومن هذا أخذنا أن الموالاة ركن، أن الموالاة ركن بهذا الدليل الواضح الصريح، لأنها لو لم تكن ركن أي الموالاة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب واغسل هذا القدم، واغسل هذه القدم وارجع، لكن قال له ارجع واعد وضوءك، فدلنا هذا على أنه يشترط التتابع في الوضوء، لأنه كان ينبغي أن يقول له اذهب واغسل هذا الموضع وارجع وصل، لكن قال له ارجع أو أمره أن يعيد الوضوء، فدلنا هذا على أن الموالاة ركن من أركان الوضوء الذي لا بد أن ينتبه له الإنسان، لأن كثير من الناس لا يبالي بهذه المسائل، وقد يصلي هذه الصلوات وصلواته باطلة وهو لا يدري. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يتعلم هذه الأحكام حتى يقابل الله سبحانه وتعالى وقد أدى الواجب الذي عليه. كذلك بدليل ما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظهر على موضع ظفر على قدمين، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال له؟ قال ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. وينبغي لطالب العلم إذا رأى من رجل هذا أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبلطف ارجع فأحسن وضوءك، فإن هذا الوضوء لا تقبل به الصلاة. من هذا أخذ العلماء أن الموالاة ركن. وقد يرد إشكال كما أورده بعضهم السنة الماضية، قال كيف هذه اللمعة قد بقيت في هذا الموضع، والآن لو فعل الإنسان هذا لا يرى، نقول هذا الإشكال لا يرد. لماذا؟ لأنه كان أو كان الصحابة لما يمشوا كان الغبار وكان التراب على أقدامهم، فلهذا إذا غسل موضع وبقي موضع والله هذا الموضع لم يصبه الماء بسبب هذا التراب الموجود، فلا إشكال في رد هذا الحديث بالعقد. هنا قال فرائض الوضوء، فرائض الوضوء
أولا غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق.
قال أولا غسل الوجه، غسل الوجه، وبينت لكم ما هي حدود الوجه في الدرس الماضي، ومنه المضمضة والاستنشاق، وسنبين هذا إن شاء الله وسيبينه المصنف.
ثانيا غسل اليدين إلى المرفقين،
غسل اليدين إلى المرفقين، وقلنا أن اليد تبدأ من أطراف الأصابع مع المرفقين، لأن إلى هنا بمعنى مع كما في الآية ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، أي مع أموالهم، واضح؟ وربما يأتي هذا إن شاء الله. مسح الرأس كله والأذنان من الرأس، هذا حديث الأذنان من الرأس، هذا حديث صحيح سيذكره المصنف، ربما سيذكره إن شاء الله. فهذا حديث صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، إذا كان الأذنان من الرأس إذن هما تابعا للرأس، واضح؟ وسيأتي هذا إن شاء الله.
رابعا غسل الرجلين الى الكعبين،
غسل الرجلين الى الكعبين، واضح؟ ما دليله؟ كما سيأتي من الآية، وكذلك حديث الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع بسبب هذه اللمعة التي في القدم، فدلنا هذا على أن غسل القدم ركن من أركان الوضوء، وهذه التي ذكرها المصنف إنما هي أركان الوضوء ليست واجبات فقط، بل هي أركان. لماذا؟ لأن العبادة لا تتركب إلا من هذه الماهية. هل هناك وضوء يقوم به إلا بهذه الأركان؟ أي أنه هل يوجد وضوء أقل من هذه الأفعال؟ نحن أثبتنا بالحديث أن القدم ركن، صحيح؟ هذا صحيح. فهل يقول رجل أنا نويت أن أتوضأ وأغسل القدم وأترك جميع الواجبات والمستحبات، هل هذا وضوء؟ هذا لا يسمى وضوء في الشرع، لأنه لم يأتي بماهية العبادة. من أين أخذنا هذه الأركان؟ أخذناها أنها ماهية لهذه العبادة تتركب منها هذه الأجزاء، ماهية العبادة لا يوجد وضوء أقل من هذه الأفعال. ما الدليل؟ الدليل الآية، أن الآية دلتنا على أن هذه العبادة تتركب من هذه الأجزاء، فلو جاء رجل وأتى بجزء واحد فهذا الوضوء باطل،
لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الملائكة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين،
واضح؟ هذه الآية دلتنا على هذه الأربعة أمور، ما هي؟ التي قد وردت، وهي غسل الوجه ومسح اليدين ومسح الرأس وكذلك غسل الرجلين، فلا بد من هذه الأربعة أركان مع الموالاة، لأن الموالاة قد أثبتنا لكم أنها ركن من أركان الصلاة ومن أركان الوضوء، وسأبين لكم إن شاء الله مسألة برؤوسكم وما في الباء وما ورد فيها إن شاء الله بما فيه، يعني بما تجدون أنه يسركم إن شاء الله.
أما كون المضمضة والانتساب والاستنشاق من الوجه فتجبان، فلأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه،
واضح؟ يعني من أين أخذنا أن المضمضة والاستنشاق أنها واجبة؟ من أين أخذنا ذلك؟ الآية الأمر ورد بغسل الوجه والأنف والفم، أليس من الوجه؟ بلى هما من الوجه، إذن دخل في جملة الوجه كما قال ذلك العلامة الشوكاني وغيره من أهل العلم.
وقد ثبت مداورة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء،
هذا كلام الإمام الشوكاني،
ورواه جميع من روى وضوءه وبين صفته، فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق،
واضح؟ هو مع المضمضة والاستنشاق، هو مع المضمضة والاستنشاق.
وقد ورد الأمر بهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم يستنثر.
واضح؟ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، هذا أمر، والأصل في الأمر للوجوب إلا لقرينة صارفة، هنا قال فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، إذن دلنا هذا على أن الاستنشاق واجب لهذا الأمر الصريح الواضح.
وقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ دل هذا على أنه تجب المبالغة في الاستنشاق، إلا أن تكون صائم فلا تبالغ وخفف من هذه المبالغة، فدلنا هذا على أنه يجب أن يستنشق، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا تتم المبالغة إلا بالاستنشاق، إذن دلنا هذا على أن الاستنشاق واجب، لأن المبالغة لا تتم إلا بالاستنشاق.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض.
إذا توضأت فمضمض أمر، يأمرك صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، فدلنا هذا على أن المضمضة واجبة، المضمضة واجبة، من أين أخذناها؟ من هذه الأوامر الواردة في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الباب.
وأما وجوب استعادة الرأس بالمسح فلأن الأمر بالمسح في القرآن مجمل.
واضح؟ انتبه الآن، قال: وأما وجوب استيعاب الرأس بالمسح فلأن الأمر بالمسح في القرآن مجمل. هذه المسألة أعني بها استيعاب مسح الرأس، اختلف فيها العلماء على أقوال، منهم من رأى أنه يمسح ثلاث شعرات وتكفي، ومنهم من رأى أنه يمسح بعض الرأس وذلك كافي، ومنهم من رأى أنه يمسح أغلب الرأس وذلك كافي، ومنهم من رأى أنه لا بد من مسح جميع الرأس، وهذا هو القول الصواب، وهو قول الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث. من أين أخذوا هذا؟ كما سأبين لكم. الذين قالوا بالبعض استدلوا بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، قالوا أن الباء هنا للتبعيض، قالوا الباء للتبعيض، أي امسحوا ببعض رؤوسكم، وهذا القول في غاية البعد. لماذا؟ لأن ابن نفطوي سئل عن الباء للتبعيض فلم يعرفها، بل أن ابن برهان قال: من قال أن الباء للتبعيض فقد أتى على أهل العربية بما لا يعرفونه، فقد أتى على أهل العربية بما لا يعرفونه، الباء لا تأتي للتبعيض في اللغة. إذن ما هذه الباء؟ قالوا أن هذه الباء الأصل في الباء إذا أطلقت أنها للإلصاق، أنها للإلصاق، واضح؟ عينا يشرب بها المقربون، بها الباء هنا للإلصاق، إذن الباء للإلصاق. ووقفت قديما على كلام لابن العرب ابن عربي ابن العربي المالكي، المعرفة ليس النكرة، المالكي في أحكام القرآن، على كلام قيم، وهو قال: قد أفادنا بعض أشياخنا رحمهم الله، وهذا من باب الأمانة في عزو العلم، قال: قد أفادنا في الباء فائدة قيمة جليلة. ما هي؟ قال أن الباء، أو أن هذه الآية: وامسحوا برؤوسكم، قال: المسح في اللغة إذا أطلق لا بد له من أمرين: أولا لا بد من آلة المسح ومن الممسوح، لا يقال في اللغة امسح إلا بأمرين: أولا لا بد من آلة المسح وهي اليد، الثاني الممسوح. ما هو الممسوح؟ الرأس. قال: وقد أخذنا فائدة في الباء. ما هي؟ قال: فامسحوا برؤوسكم، أي الماء. إذن هنا آلة وهي اليد، وهنا ممسوح وهو الرأس، وهناك ممسوح به. ما هو الممسوح به؟ قال الماء. قال هذه فائدة قيمة، وهي في اللغة من باب المقلوب كما سأبين. كيف من باب المقلوب؟ قال أن هذه الباء امسحوا برؤوسكم الماء. واضح؟ المفروض أن يقول امسحوا الماء رؤوسكم، لا، امسحوا برؤوسكم الماء. وقد أنشد سيبويه على ذلك، ومن باب أيضا الفائدة وإن كنا سنخرج، أن سيبويه في إعرابه يأتي على وجهين، يأتي على البناء، أي دائما يقول مبني على الكسر. تقول جاء سيبويه ومررت بسيبويه ورأيت سيبويه، هذا من باب البناء. ويأتي على أنه يعامل معاملة ما لا ينصرف، تقول جاء سيبويه ورأيت سيبويها ومررت بسيبويها. وقد ذكر ذلك ابن مالك في قوله لما ذكر الأعلام، قال في العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنق وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق، واسما أتى وكنية ولقب وأخر النذاء إن سواه صاحب، وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. ثم قال ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد. الآن الشاهد، وجملة وما بماء، وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا، أي إذا جاء العلم على غير ويه أعربا. المركب المزجي يعامل معاملة ماذا؟ المعرب. أما سيبوي فيبنى، هذا ما ذكره ابن مالك، وقد ذكر آخرون ما قلت لكم في هذه المسألة. المهم في مسألة المقلوب أنشد سيبوي في مسألة المقلوب، قال كنواحي ريش، كنواحي ريش حمامة نجدية، ومسحت باللثتين عصف الأثمدي. واضح؟ عصف الأثمدي. ما هو الممسوح؟ واضح شاهد؟ قال كنواحي ريش حمامة نجدية ومسحت باللثتين عصف الأثمدي. ما هو الممسوح؟ اللثة أم الأثمد؟ اللثة هي الممسوحة، لكن هو قال مسحت باللثتين، هذا من باب المقلوب، أي مسحت الأثمد باللثتين، هذا من باب المقلوب. وعلى ذلك تأخذ هذه الفائدة القيمة في الباء كما ذكرها ابن مالك ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن، أي أن الباء لم تأتي عبث، بل أنها جاءت بمعنى مهم، وهو أن هناك إذا أطلق في اللغة المسح يراد به آلة المسح والممسوح، لكن الباء جاءت لمعنى زائد وهو من باب المقلوب، وهو الماء، أي امسحوا برؤوسكم الماء. إذن قد استفدنا هذه الفائدة القيمة التي تدلنا على أن أهل العلم قد اجتهدوا وأجهدوا أنفسهم رحمهم الله تعالى في تبيين هذه المسائل وهذه الحقائق، ونحن نأخذها ونحن ما تعبنا في جمعها وتحصيلها، كما أجهدوا أذهانهم في البحث عنها فرحمهم الله رحمة واسعة. إذن علمنا الآن أن الصحيح في المسح أن يمسح الرأس أو يمسح جميع الرأس، واضح؟ يمسح جميع الرأس لا البعض. وأما ما استدلوا به أيضا في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه والعمامة، فسيأتي الرد على هذا من المصنف، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه مسح على بعض رأسه، ما ثبت هذا أبدا، ودونه خرط القتاد، ما يستطيع رجل أن يبحث ويجد هذا. أما وجوده،
وأما وجود استعادة رأسه المسح، فلأن الأمر بالمسح في القرآن مجمل فيرجع في بيانه إلى السنة، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب مسح رأسه، وفي هذا دليل على وجوب تكميل مسح الرأس.
واضح، يقول أنه في القرآن مجمل، أنتم اختلفتم، تقولون البعض وبعضهم يقول الثلث وبعضهم يقول نرجع إلى السنة هي التي ستفسر لنا ما المراد بالمسح. فرجعنا إلى السنة ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على جميع رأسه، ولم يثبت هذا البعض المدعى، فمن أين لكم أن تقولوا بهذا البعض؟ واضح؟
فيقيل قد ثبت من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة،
وقد قيل، واضح؟ فإنه قد قيل هذا واستدلوا به، ولكن هذا القول من جملة المردود.
فالجواب إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك.
واضح؟ نحن ما نخالفكم في ذلك. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على بعض الرأس، وهل وقف؟ لو وقف لقلنا لكم فيه حجة وأيضا سنحاجكم. لو وقف هكذا قلنا لكم فيه حجة وسنحاجكم في هذه الحجة، لأننا سنقول أيضا أن هذا البعض هو الرأس وهذا قد غطي، لكن ثبت أنه مسح على جميع الرأس، هذا من باب الجدل فقط. فما دام أنه ثبت على بعض الرأس ثم أكمل على العمامة دلنا هذا على أنه مسح على جميع رأسه، فسقط قولكم جملة وتفصيلا.
وليس فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس غير مكمل على العمامة، فالحاصل أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح.
واضح؟ فالحاصل أنه قال ونحن نقول وليس فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس، واضح؟ أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة، ليس هذا فيه دليل، واضح؟ لأن الدليل قد ورد أنه مسح بعض الرأس ثم أكمل العمامة، فليس لكم فيه حجة.
فالحاصل أنه يجب استيعاب الرأس من مسح، والمسح إن شاء مسح على الرأس فقط أو على العمامة فقط أو على الرأس والعمامة، فالكل صحيح ثابت.
فالكل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لكم ما تقولون.
وأما كون الليل من الرأس فيجب مسحهما، فلقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس،
الأذنان من الرأس فيجب أن تمسح، لأنه قد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام هذا ثابت وارد فعليك أن تأخذ به وتعض به أو تعض عليه في النواجذ.
سابعا تخليل اللحية.
واضح؟ تخليل ايش؟ لا بد ان يمسح الاذنين. ها؟ اي ناصية؟ الرقبة؟ لا، ما ورد الرقبة، هذا من البدع المحدثة. واضح؟ هذه الناصية مقدمة الرأس، لا تقلبها. هذه تحكى عن بعضهم انه قال في مسألة المسح، في مسألة غسل الوجه، قال له إذا كان الرجل أصلع، أنتم تقولون أن يبدأ من منبت الشعر، الرجل ليس له شعر هو أصلع، فهل يبدأ من النهاية إلى أول الوجه؟ واضح؟ لا، نحن نقول الأصل أن منبت الشعر من هنا فنبني عليه، هذا هو الوجه من المواجهة، وليس لك أنه يبدأ من المؤخر، هذه هي الناصية. واضح؟ مقدمة الرأس.
ثانيا تحليل اللحية. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفة الماء فأدخله تحت حلقه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل.
هذا أمر مهم يغفل عنه كثير من الرجال، لا أقول من النساء، وهو تخليل اللحية. تخليل اللحية واجب، واجب، لابد الإنسان أن يأخذ كف من الماء ويدخله تحت حنفه حتى يصل الماء إلى أصول لحيته. واضح؟ وهذا غير غسل الوجه. انتبه، غسل الوجه هو أن تغسل الوجه وتصيب به الماء ثم تأخذ هذا الماء وتخلل به هذه اللحية. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، لحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، هذا هو الحنك، أدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. خلل، التخليل هو إدخال الماء. واضح؟ فخلل به لحيته وقال. هذا فعل ما يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب. هكذا أمرني ربي كما قال في اللحية، تذكروا لما جاء ذاك الرجل وقال، لما جاء صاحب هرقل أو كسرى، صاحب كسرى لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووجده صلى الله عليه وسلم أنه حليق اللحية، فقال له من أمرك بهذا؟ قال أمرني ربي، أي كسرى. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأمرني ربي بإعفاء لحيتي، أمرني ربي. والأصل في أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هو أمر لأمته، أمر لأمته، لأنه أمر بالصلاة ونحن أمرنا بها تبع له صلى الله عليه وسلم، وأمر بكذا وأمر بكذا، وكل هذه الأوامر التي نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما هي أيضا أمر لنا كما هي أمر له صلى الله عليه وسلم. إذن صار هذا أن تخليل اللحية واجب، تخليل اللحية واجب. أما ما يستدل به بعضهم من أنها لم ترد في الآية، قالوا هذه الأمور التي أنتم استدللتم بها ما وردت في الآية، فنقول ليس لكم فيه حجة، لأن هذه الآية كما بينا قد جاء فيها بعض الإجمال وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فدلنا هذا على أنه أمره ربه وإن كان لم يرد في القرآن، فقد أمره، والأصل في أن هذا الأمر للوجوب. واضح؟ وأيضا لا أريد أن أخوض كثير حتى لا أخرج. أي نعم، يضرب الكف من أسفل ثم يحاول أن يوصل الماء إلى أصول الشعر قدر المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم. حنكه ماذا فعل به؟ هل وضعه هنا أم أداره؟ أداره والله يذكر. التحنيك هو التحريك، هنا في الحديث حنكه أي أدخل التمر في فيه وبدأ بتحريكه، فمر من أسفل إلى أعلى إلى اليمين وإلى الشمال، فليس فيه دليل. هذا هو الحنك، أسفل الذقن، هذا هو في اللغة، ارجع إلى كتب اللغة تجد هذا.
نمسح على بعضها،
لا على كما ورد، تمسح إلى مخوخرة الرأس مش القفا. اي نعم، لا ما يلزم الرجوع، سنبين هذا، انما المسح ذهب بس ما يحتاج. اذا مسح ليش ترفع الرأس وايضا تمسح؟ هذا سيصل بغسل الوجه، اللحية كاملة تأخذ ماء وتخلل به اللحية حتى يصل الماء الى اصول الشعر، الى اصول الشعر.
طيب
أخذنا أفتدي كفر، ما في إشكال توصل الماء.
ثانيا
إيش؟ ما أسمع. أنت تبدأ لابد، هذا كله من الوجه، فأنت عندما تغسل الوجه توصل الماء إلى أصول الوجه حتى يقال أنك قد غسلت وجهك.
ثانيا تخليل مصابع اليدين والرجلين،
هذا أيضا من الواجبات التي قد غفل عنها كثير من الناس، لا يخلل بين الأصابع، وستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد أمر بالتخليل
لقوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبارك الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
واضح الشاهد؟ وخلل بين الأصابع، أمر يأمرك صلى الله عليه وسلم، وما لك أن تلف وتدور وتقول يحتمل، قل سمعت وأطعت. واضح؟ أمرك أن تخلل فخلل بين أصابعك. وكذلك قلت كذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، خلل أصابع يديك ورجليك. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 6300 و1000. وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع، وهذا عام يشمل جميع الأصابع، فخلل الأصابع. كل هذه أوامر وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم دال على وجوب التخليل. والحديث في صحيح أبي داود رقم 29 و100 من حديث لقيطة ابن صبرة
أو
صبرة.
أولا السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال.
الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من أركان الوضوء والواجبات، بدأ الآن في تبيين، بينت لكم الأركان الخمسة، وبدأ الآن في تبيين السنن، أي أنه للوضوء سنن مستحبة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها. ما هي؟
أولا السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك مع كل وضوء.
واضح؟ أين الاستحباب لولا أن أشق؟ وهذا أخذ منه العلماء كما بينت لكم في الدروس الماضية، أخذ منه العلماء أن الأصل في الأمر الوجوب، لأنه لو أمر لشق، ولو شق هو هذا الواجب. واضح؟ لأننا قد بينا تعريف الواجب ما فيه كلفة ومشقة. شوف الآن تنبني كل هذه الأحكام أصولية، فدلنا هذا على أنه لو أمر لشق، أن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا هو مذهب السلف ومذهب الخلف ومنهم الأئمة الأربعة وكذلك الظاهرية. إذن أين الشاهد؟ أنه قال لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، فدلنا هذا على استحباب السواك عند كل وضوء.
ثانيا غسل كفيه ثلاثا في أول الوضوء، لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه في حكايته في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثلاثا.
واضح؟ غسل الكفين في بداية الوضوء، كل إنسان لما يبدأ في الوضوء يغسل كفيه ثلاثة، فهذا الغسل هو مستحب وليس بواجب. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه، والفعل المجرد يؤخذ منه الاستحباب للوجوب، إلا إذا بينا لكم جاء مجمل وجاء التفصيل، هذه مسألة أخرى. إذن غسل الكفين هنا للاستحباب.
ثالثا الجمع بين المضمرة والاستنشاق
ثلاثا بغرفة. واضح؟ هذه مسألة مهمة. كثير من الناس إذا توضأ بدأ بسم الله، بعد أن يغسل كفيه يبدأ يأخذ ماء ويمضمض، ثم يلقي الماء ثلاث مرات، ثم يرجع من جديد ويأخذ الماء بأنفه أن يستنشق بكف جديدة. نقول هذا خطأ، لأن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمضمض ويستنشق من كف واحدة، من كف واحدة. كثير الناس يقول هذا صعب، لا ليس بصعب، صعب عليك لأنك لم تجرب، صعب عليك لأنك لم تدخل فيه، لكن لو جربت وطبقت لصار سهلا. أذكر أن بعضهم لما تكلمت على مسألة التورك في الصلاة قال هذه صعبة، لكن سبحان الله ما تعلمها واستمر فيها إلا أصبحت عنده من أسهل الأمور، بل من أحب الأمور، بل يتمنى أن يتورك في كل ركعة. لماذا؟ لأنه أصبح سهل يسير، بل هذه الجلسة مريحة. فالسنة التي بينها لنا صلى الله عليه وسلم والله إنها لفيها الراحة والطمأنينة، ولكن عليك أن تطبق وأنت مطمئن، وتحاول إذا لم تصب في المرة الأولى حاول مرة ثانية، حاول مرة ثالثة حتى تصيب. اجلس مع نفسك في مكان الوضوء، في مكان الوضوء، وحاول أن تطبق مرة مرتين ثلاث، ستصيب بإذن الله سبحانه وتعالى إن أخلصت أنك تريد تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. أي سبعة الأرقام، خطأ في الأرقام ذكرته لكم. إيش اللي خطأ في الأرقام ذكرنا هنا؟
السابق والخامس والثامن.
نعم. لا هو داخل بغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق في البداية. أي ذكرت لكم أنا في الدروس الماضية قسمت لكم تقسيم أذكر. مرتبة عندكم، أنا رتبتها قبل أن ترتبوها لوحدي، فالحمد لله أننا أصبنا. واضح؟ تذكروا هذا؟ قد بينت لكم أنه خطأ، حتى ما كانت عندي الطبعة هذه، فقلت أن هذا سادسا خامسا وهذا سادسا، وهكذا معكم في الطبعات الجديدة؟ جعلها واحد اثنين. كيف رتبها؟ قسم تقسيم ثاني. لا لابد أن يدخل واحد هذه غسل الوجه والمضمضة. واضح؟ ما في إشكال، المهم أنتم عرفتم التفصيل في هذه المسألة. يلا.
رابعا المبادرة بدين الله إليه الصالح لقوله صلى الله عليه وسلم وبيان في استنشاق
لا. وين وصلنا الجمع بين المضمرة؟ ما ذكرت الحديث؟ لا ما قرأ. اقرأ في الجمع.
ثالثا الجمع بين المضمرة والاستنشاق ثلاثة لربع.
هنا أنت وقفت وأنا بدأت أتكلم.
لما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في تعليمه وبوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تمضمض واستنشق من كف واحده ففعل ذلك ثلاثه.
واضح هذا صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في تعليمه لوضوء النبي صلى الله لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تمضمض واستنشق من كف واحده ففعل ذلك ثلاثا. وقد بينت لكم وقلت ويكون جلب الماء للمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى. انتبهوا جلب الماء للمضمضة والاستنشاق يكون باليد اليمنى. ما الدليل على ذلك؟ كما في البخاري ومسلم فأدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق فمضمض واستنشق. ويكون الاستنثار باليد اليسرى. واضح المضمضة مع الاستنشاق باليد اليمنى الاستنثار باليد اليسرى. ما الدليل على ذلك؟ كما في صحيح النسائي رقم 89 من حديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. هذا الشغل ونثر بيده اليسرى ثم قال هذا طهور نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا فعل الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم.
رابعا المبالغة فيما لغير الصالح لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
واضح وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وظهر هذا الأمر أنه للوجوب أنه ينبغي الإنسان أن يبالغ لكن قدر المستطاع.
خامسا تقديم اليمنى على اليسرى لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب البيان في تنعمه وترجمه وقربه وفي شأنه كله.
واضح التيامن. قال تقديم اليمنى على اليسرى لحديث عائشة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن إلى آخر الحديث. الشاهد من وطهوره. واضح وطهوره يحب التيامن في هذه الأشياء. وذهب بل بعضهم نقل الإجماع على أن التيامن للاستحباب. واضح نقل الإجماع كالإمام النووي فيما أظن. وخالف في ذلك لما وقفت على كلام ابن حزم وقال فرض عليه ثم سرد منها ويبدأ باليمنى ويبدأ باليمنى فدلنا هذا على أنه كأن ابن حزم يخالف في هذه المسألة. ولهذا مسألة نقل الإجماع ليس بالهين. وإن كان حتى صاحب الموسوعة الفقهية حسين العوايشة فيما أظن ذهب إلى وجوب التيامن. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. فقالوا هذا أمر والأصل فيه أنه للوجوب. والحديث في صحيح أبي داود رقم 88 و400 و3000 وابن ماجة رقم 23 و300 وبلفظ طبعا عند ابن ماجة بميامنكم. فذهب بعضهم إلى الوجوب وكأن ابن حزم يميل إلى ذلك في المحلى. وكتبت هذا أيضا في تأليف فهذا دونت هذه المسألة ولكن ما استطعت أن أجزم بالمسألة جزم كلي في مسألة. لكن لا ينبغي الإنسان أن يترك التيامن حتى أن الشوكاني ذهب للاستحباب ربما لأنه ما وقف على كلام ابن حزم. ولهذا يحتاج البحث في مسألة الإجماع. لكن كلام ابن حزم هذا كأنه يدل على أنه لا إجماع في المسألة. وكم من الإجماع وجدنا وهو مخروم منخرم تخريما. واضح؟ يحتاج إلى من يرقع هذا الإجماع. والعجب العجاب أن ابن المنذر يقول وقد أجمع العلماء في المسألة على كذا وكذا إلا أن الثوري خالف. ما شاء الله، أجمعوا إلا أن فلان خالف، وقد أجمعوا على كذا إلا أن فلان خالف. ما فائدة هذا الإجماع؟ واضح؟ ولهذا مسألة الإجماع كما سنبينها إن شاء الله في أصول الفقه مسألة دقيقة جدا. لهذا بعض أهل العلم أنكروا الإجماع الأصولي. اتفاق جميع الأمة، قال من يستطيع أن يأتي باتفاق جميع الأمة؟ لهذا قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدري لعلهم قد اختلفوا. واضح؟ لهذا مسألة الإجماع تحتاج من الباحث أن يتقن وأن يبحث في جميع أقوال العلماء، ويحتاج أن تكون معه مكتبة ليست يعني صغيرة، مكتبة ضخمة حتى يبحث في أقوال أهل العلم. لكن إذا نقل الإجماع من أهل العلم كالحفاظ كالحافظ ابن حجر، وإن كان الحافظ غالبا يرجع إلى المتقدمين كالنووي، والنووي يرجع إلى فلان ابن المنذر وعلى ذلك فقس. واضح؟ فإن كان هذا يرجع إلى هذا لكن نأخذ به إذا لم نجد مخالف. أما إذا وجدنا مخالف والحديث بخلاف هذا الإجماع وبخلافه يقول بعض العلماء، فلا شك أن البعض الذي يقول بخلافه مع الظاهر أولى من هذا الإجماع. ولهذا النفس وإن كانت تميل إلى الوجوب لكن لا ينبغي للمرء أن يترك التيامن في الوضوء، وهذا بخلاف الترتيب الذي سيأتي. فرقوا، الترتيب في الوضوء مستحب، ترتيب الأعضاء في الوضوء. التيامن في ماذا يكون التيامن؟ اليد اليمنى واليسرى، الرجل القدم اليمنى القدم اليسرى فقط. واضح؟ هذا هو البحث. أما أن تقدم عضو على عضو هذا بحث آخر، إنما هو مستحب، الترتيب مستحب كما سنبين.
ولما في حديث عثمان بدايته وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل اليمنى ثم اليسرى.
واضح؟ غسل اليمنى ثم اليسرى. نفس الوقت تبدا باليمنى، انت اول ما تضع الماء تبدا بغسل يدك اليمنى، الكف اليمنى ثم الكف الايسر.
سادسا الدليل لحديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بن زيد فتوضا فجعل يده ذراعيه.
واضح؟ جعل يدلك ذراعيه. واضح؟ فهنا اتى بثلثي مد فتوضا فجعل يدلك ذراعيه. أتي بثلثي مد. فقلنا أنه قال أن الدلك للاستحباب، وهذا هو الصحيح، لكن بشرط، لا شك أن هذا فعل، لكن قد يكون الدلك واجب. متى؟ إذا كان